العاشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية والنزيهة. إيران تنتقد عدم إدراج المعتدين على اليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. واستهداف قاعدة عسكرية أمريكية بريف دير الزور في سوريا بالقذائف الصاروخية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالملحمية والنزيهة. ولدى استقباله رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وكبار مسؤولي الجهاز القضائي، أشار آية الله خامنئي للمشاركة الجيدة للشعب الإيراني في الانتخابات رغم تفشي الوباء والأزمة الاقتصادية، مؤكدا فشل مساعي الإعلام الغربي وبعض الدول الرجعية لإبعاد الناس عن الانتخابات. ومن جهة أخرى، أكد سماحة القائد خلال اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة، لأنها عززت ثقة الشعب التي هي رأس مال كبير لنظام الجمهورية الإسلامية. قال الباحث السياسي اللبناني سمير حسن أن الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي واكب مراحل تطور محور المقاومة خلال السنوات الأخيرة، حيث يتوقع الصهاينة تعزيز حضور محور المقاومة بعد فوز السيد رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. نستمع إلى تعليق الباحث السياسي اللبناني سمير حسن حول قلق الإعلام الإسرائيلي من فوز السيد رئيسي في الانتخابات الإيرانية.
انتخابه هو تكريس لانتصارات المقاومة في المنطقة، والآن نحن بتنا في مرحلة تزهير تلك الانتصارات والتي جاءت بعد سنوات طويلة من المواجهة والسنوات العجاف. رئيسي هو أحد شخصيات الثورة واكب كل المراحل. تعبير التطرف لا ينطبق على هذه الشخصية، ينطبق عليه الشخصية القوية التي تمتلك كل مقومات وعوامل القوة في الداخل. لن يكون هناك أي التباس في تأمين كل مستلزمات حاجات المقاومات من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن. رئيسي واكب تلك المراحل. تعزيز حضور المقاومة يتطلب دعما كاملا على كل المستويات، خاصة معركة سيف القدس. سيكون هناك ضغطا غربيا لتفريغ ذلك المصار. بالمقابل مجيء هذه الشخصية ستكون تكريس لاستمرار ودعم المقاومة. واضح تماما التبدل بالموقف الأمريكي، وهو نظرا للوقائع التي حدثت مؤخرا، صمود تشكيل رأي عام غربي، تصاعد قوة محور المقاومة في المنطقة، حتى التصريحات الأمريكية كانت مختلفة عن سابقاتها. الإسرائيلي بات الآن يشعر بأنه أكثر يعني حصارا محاصرا.
انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي بشدة عدم إدراج الكيان الإسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. وقال تخت روانشي أنه وفقا للتقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والاشتباكات المسلحة في العام 2020، استمر العنف وانتهاك حقوق الأطفال في الاشتباكات المسلحة من أفغانستان حتى اليمن وفلسطين. وأوضح تخت روانشي أن هذه الممارسات الوحشية هي مثال لإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية والتي تنتهك المبادئ الدولية. استعرت المواجهات خلال اليومين الماضيين بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، والقوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي من جهة ثانية في مختلف المحاور القتالية عند تخوم مدينة مأرب. وفي هذا الإطار أفادت مصادر قبلية باتساع نطاق العمليات العسكرية من مركز مديرية رغوان شمال غرب مدينة مأرب إلى جبهة العلم الصحراوية. ولفتت المصادر إلى أن الجيش واللجان شن أعنف هجوم على مواقع قوات هادي بالقرب من العلم الأبيض، وحاول التقدم في اتجاه قاعدة الرويك العسكرية التي يتخذها التحالف السعودي الإماراتي قاعدة عسكرية بديلة لقاعدتي ماس وتداوين الواقعتين شمال غرب مأرب. شنت الولايات المتحدة هجوما عنيفا على أعلى مرجعية دينية في العراق، واتهم السفير الأمريكي السابق دوغلاس سيليمان في مقال نشر على موقع التغيير الناطق باللغة الإنجليزية آية الله السيد علي السيساني بالتطرف والتحالف مع من وصفهم بالإرهابيين، داعيا إلى قتله لإبعاد السلطة الدينية عن المعادلات السياسية والاجتماعية حفاظا على المصالح الأمريكية في العراق. دعا الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي الأجهزة الأمنية العراقية كافة إلى إسناد المقاومة لاستعادة سيادة العراق، متوعدا المحتلين الأشرار بأن المقاومة ستقول كلمة الفصل في الميدان وترفع رأس العراق. وصرح الشيخ أكرم الكعبي أن استهداف ثلة مجاهدة من حماة الوطن وحراس الحدود أثبت أن الإدارة الأمريكية الخرفة ما هي إلا الوجه الآخر للإدارة الأمريكية الرعناء السابقة. وأشار إلى أن سياسة نشر الشرور والتدخل السافر في مصير الشعوب وسرقة خيراتهم سمة وديدن الشيطان الأكبر، متابعا ليعلم هؤلاء الأشرار المحتلون أن طريق الشهادة هو طريقنا. قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت جريمة إرهابية على السيادة العراقية وقتلت مقاتلين من الحشد الشعبي يرتبطوا بالمؤسسة العسكرية الحكومية بالاعتداء عليهم في منطقة القائمة الحدودية مع سوريا. نستمع إلى هذا الحوار مع كاتب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي.
ذوي الشهداء، اليوم نحن أمام جريمة إنسانية، جريمة إرهابية ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية على السيادة العراقية. هي اليوم تقتل مقاتلين من الحشد الشعبي يرتبطون بالمؤسسة الحكومية، المؤسسة العسكرية الحكومية. اليوم هي تنتهك السيادة العراقية، اليوم هي تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا هو الوصف الحقيقي لهذه الجريمة، وإن كان بعض الإعلام أراد أن يصورها بصورة أخرى. نحن نعتقد بأن بغض النظر عن كل الحسابات السياسية، اليوم نحن أمام استهداف للحشد الشعبي وللدماء العراقية. ما حصل من ردود أفعال، هناك تفاوت بين ردود الأفعال. ردود الأفعال الحكومية لا تزال خجولة ولا ترقى إلى مستوى المطلوب. نتأمل أن هناك ردا حقيقيا، أقله هو جدولة انسحاب القوات الأجنبية في العراق، وهناك ردود شعبية وتفاعل شعبي كبير وتفاعل يعني بقدر هذه الدماء وبقدر هذا الحدث. ونعتقد بأن الردود تتنوع بحسب الاختصاص، الحكومة والحشد الشعبي هناك ردود سياسية ودبلوماسية، أما نحن فإن ردودنا هي التي تكون على الأرض، وهي معادلة الردع المعروفة، أننا لن نترك دماءنا تذهب سدى، لن يكون عندنا دم رخيص أبدا، الدماء العراقية غالية، وبالتالي القاتل يجب أن يلقى حسابه وعقابه على أيدي عراقية تأخذ بالثأر لهؤلاء الشهداء.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي. أعلنت وسائل إعلام سورية مساء أمس استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بالقذائف الصاروخية، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق المنطقة التي تقع شرقية سوريا. وأكدت مصادر مقربة من تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى نتيجة القصف، ولم يعرف عددهم بالضبط، مشيرة إلى إصابة 7 مسلحين من التنظيم نتيجة القصف. وأعلن متحدث عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية وحلفائها في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار وفقا لتقارير أولية. دعت مجموعة من 19 دولة إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد. وشاركت 19 دولة إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد داعش بشأن سوريا في روما. وقالت في بيان مشترك إنها أكدت دعما حاسما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأكيد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن. يسعى الكيان الصهيوني لتهجير قاطني حي البستان في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث أصدر أوامر بهدم 10 منازل في الحي. ويعيش 68 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725 نسمة حالة من القلق والخوف والترقب لإقدام الاحتلال بهدم منازلهم في أي لحظة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد انتهاء مهلة 21 يوما التي أمهلتها سلطات الاحتلال المقدسين في حي البستان لهدم منازلهم بأيديهم أو أن تقوم بهدمها وتفرض عليهم كلفة الهدم، بات الحي الممتد على 70 دنما ويسكنه 1550 مقدسيا عرضة لتنفيذ مجزرة هدم في أي لحظة. منذ عام 2005 وسلطات الاحتلال تسعى لتهجير قاطني حي البستان في سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك قصرا، تارة بمصادرة أراض وتارة بأوامر هدم أصدرتها ضد 100 منزل لبناء حديقة توراتية مكانه. وعند تقديم المواطنين مخططا هيكليا للحي رفض بادعاء ضرورة الحفاظ على تلك المنطقة مفتوحة. وتواصل سلطات الاحتلال منع الأهالي من البناء في 86% من مساحة سلوان والبالغة 6540 دنما. 86 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725 تعيش أيام خوف وقلق من تنفيذ قرارات الاحتلال بإخلائهم قصرا من منازلهم لصالح جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية، إضافة لحي بطن الهوى، علما أن الحيين لا يبعدان سوى 300 متر عن المسجد الأقصى المبارك. الفلسطينيون هنا بالمدينة المقدسة يواجهون 33,000 قرار هدم صادر من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيلية. بالمقابل هناك مئات الآلاف من الوحدات الاستيطانية تبنى بنفس الأماكن والأحياء المقدسية الفلسطينية، وهذا يستدعي وقفة جادة لحماية أبناء القدس لما يتعرضون به وهو التطهير العرقي بحقهم.
مستمعينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية والنزيهة. إيران تنتقد عدم إدراج المعتدين على اليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. واستهداف قاعدة عسكرية أمريكية بريف دير الزور في سوريا بالقذائف الصاروخية. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتمنى لكم نهارا طيبا، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد هذا الاستعراض تأتيكم فضاءات أدبية عند 10:18، وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 10:39. أسئلتنا وأجوبة الثقلين نستمع لها في الساعة 10:48. عند 11 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 11:12 المنتدى الإذاعي، أما في الساعة 12 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة 12:10، عند 12:39 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:01، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:08. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 1:14، عند 1:27، المرأة في الإسلام. قطوف دانية في الساعة 1:38، عند 1:53، نور وبلاغة. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا إخوتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدت أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات في هذه المحطة الأخرى التي نجول فيها معا بين القضايا والتيارات الفكرية والفلسفية وانعكاساتها على عالم الأدب عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
كونوا معنا أيها الأحبة لنواصل مع حضراتكم استعراض موقف الإسلام من توظيف الحداثة ومبادئها في الأدب.
أيها الإخوة والأخوات، قدم دعاة التحديث فكرة التقدم والتطور لتمرير الحداثة والتغريب، حتى اعتبروا ذلك أشبه ما يكون بالقانون والسنة الكونية، وإن من يقف أمام هذا التلاقح بين الحضارات فكأنما يقف في وجه عجلة التقدم الإنساني المضطرد، في حين لا يعدو أن يكون هذا أسلوباً لتمرير الغزو الفكري وتسويغه لأبناء الأمة المسلمة بدعوى أننا حين نأخذ من أوروبا فإنما نأخذ من الحضارة الإنسانية بشكل عام، وأن هذه الحضارة الإنسانية إنما هي ملك للشعوب وليست ملكا لشعب واحد أو قارة واحدة، بل يغلو البعض إلى القول بأن هذه الحضارة الأوروبية نفسها هي حضارة شرقية الجذور. يقول الحدثيون هذا تسويغا لمحاربتهم دين الله وتمكينا لهم من التسلل إلى عقول الأمة وهي مخدرة لا تحس ولا تعي فلا تبدي مقاومة أو حركة.
نعم مستمعين الأفاضل، لذلك أخذوا ينشرون ويؤكدون أن دعوى الغزو الفكري الذي تتعرض له الأمة الإسلامية دعوى لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، وأن هذه الدعوة هي من أهم أسباب تأخر الأمة كما يزعمون. هذا في الوقت الذي لم يعد فيه موضوع الغزو الفكري من الموضوعات الغامضة، حيث كان في الحقيقة آخر حلقة من حلقات الصراع بين المسلمين وأعدائهم، بل كان هو الغاية من غزو ديار المسلمين ليتمكن العدو من تحويلهم عن دينهم. ومع ذلك يخرج علينا عباقرة الحداثة بصرعة فكرية جديدة تسمي الغزو الفكري حوار الحضارات، ولا عجب في ذلك فإن الحدثيين أنفسهم هم من أدوات الغزو الفكري، بل إن وجودهم في ديارنا هو دليل أكيد على وجود الغزو الذي يتجلى بأوضح صوره وأخطرها في مهاجمة مقدسات المسلمين وعلى رأسها القرآن الكريم.
وقد اتخذ دعاة الحداثة لهذه المهمة الخطيرة أساليب ماكرة خبيثة ليبتعدوا بها عن إثارة الرأي العام وإجهازه عليهم، فعمدوا من جملة أساليبهم إلى أسلوب التأويل للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بما يتفق وأهدافهم الهدامة، مدعين أن مشكلة الحداثة ليست مع النص الأصل القرآن والحديث والروايات، وإنما هي مع ما أسموه بالنص الثاني أي تفسير القرآن والحديث.
ولذلك يمكن القول أعزائنا الأفاضل بأن الحداثة ليست دعوة مرحلية من دعوات التغريب في مجال الأدب، ومن حيث أنها تدخل في إطار السريالية والوجودية أو المذاهب الكلاسيكية والرومانسية والواقعية، بل هي شيء أكبر من ذلك، إنها ثورة على الثوابت الإسلامية الأساسية عن طريق خافت الضوء هو الشعر، حتى لا تحدث ضجيجا أو صياحا يفسد عليها هدفها الذي تسير فيه حتى تصل إلى غايتها الخطيرة،
وهي تقصد أساسا إلى محاربة القيم الإسلامية وإزاحة فكرة الأصول الثابتة بهدف تغليب طوابع التطور المطلق والتغيير المتوالي الذي لا يعترف أساسا بالضوابط والحدود. فهي عند فحص كتابات الداعين لها وتعمق كتاباتهم يتبين أن وراء هذه الدعوة خطة رسمت بدقة وذكاء ومكر في نفس الوقت، وقد تعاقدت مطامحهم إلى توجيه ضربة للصحوة الإسلامية عن غير الطريق الذي يتوقع منه الضربات، بل عن طريق مدخل ضيق قد لا يلتفت إليه الكثيرون وهو الشعر.
كما لم يغب عن مخططاتهم دور المرأة في إشاعة الفساد والفجور والإباحية، فراحوا يعملون على دفعها إلى ميدان غير ميدانها الذي خلقت له، وتبنى الأدب الحداثي هذا الدور للمرأة، وأصبح الحب في الأدب الحداثي لا يعني إلا المرأة والجنس والشهوة الملوثة، وطويت معاني الحب الصادق.
مستمعينا الأكارم، حول رأي البعض من النقاد والمفكرين بأن الحداثة وما بعدها تمثل فكرة هدامة من الأساس ومعادية للدين، نلفت عنايتكم إلى الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبالدكتور عبد الرضا الطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا بك أستاذ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الطاشي، هناك بعض الآراء من قبل النقاد والمفكرين بأن الحداثة وما بعدها تمثل فكرة هدامة من الأساس ومعادية للدين ومروجة للإلحاد، ترى هل هناك غلو وتفرد في مثل هذه الآراء؟ يعني هل هناك جوانب إيجابية في الحداثة يمكن أن نوظفها في الأدب الإسلامي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحداثة كفكرة فلسفية جاءت في المنحى الفكري والأسلوبي والتعامل في المجتمعات الإنسانية والبشرية.
نعم،
فنستطيع أن نقول أن الحداثة بأنها سكين ذو حدين. الإسلام يؤيد الفكر الحداثي الذي ينتهي بكشف أساليب جديدة لخدمة البشرية ولخدمة السعادة وللتطور الفكري والتطور المجتمعاتي. فهذا يعني هو مؤيد من قبل الإسلام. والآن صوتي حينما يصل إليكم من محافظة خوزستان هو عبر الفكر الحداثي الذي اكتشف يعني هذه التجهيزات وهذه يعني الوسائل الحديثة. إذن الإسلام لا يرفض الحداثة ولا يرفض كل شيء حديث لخدمة البشرية، بل بالعكس ذلك، إن الإسلام هو يدعو إلى الحداثة، يدعو إلى الكشفيات الجديدة التي تنتهي بخدمة البشر،
لأنه هو دين الحداثة دكتور، دين الإنسانية، لذلك باقي على طول الأزمنة ولا يخالف، يعني إذا كان ضمن الأطار الإسلامية والحدود الأخلاقية التي يريدها الإسلام.
نعم، هكذا الشهيد مظهري في فكره الحداثي، لأنه مفكر ديني وجامعي نعتبره، ويولي اهتماما بالغا للعقلنة، ويقول إن دليلي على ذلك أن العقل هو أحد المصادر الإسلامية الأربعة للاستنباط في الأحكام الدينية. العقل الذي هو يؤيد يعني يركز عليه الفكر الحداثي بالعقلنة، الإسلام أيضا جعل العقل أحد الركائز الأساسية للاستنباطات المعرفية في الدين وفي غير الدين.
أحسنتم كثيرا. الدكتور عبد الرضا الطاشي، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية، وفقك الباري ورعى.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشابي ولضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، في عالمنا الإسلامي نجد موقفاً رافضاً ومستنكراً لهذه الحداثة الشاذة، يتبنه مفكرون محنكون ونقاد متمرسون يرون أن الحداثة اتجاه فكري أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة، ذلك لأنها تتضمن كل هذه المذاهب والاتجاهات وهي لا تخص مجالات الإبداع الفني أو النقد الأدبي، ولكنها تعم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على السواء، وهي بمفهومها الاصطلاحي اتجاه جديد يشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع. والحق الذي لا شك فيه هو أن حداثة أوروبا هي العقبة التي تقف أمام نمونا وتقدمنا، لأن حداثة أوروبا هي قوتها وهيمنتها واستكبارها ومحاولة جعل منجزاتها ذات صفات مطلقة، فقد بلغ بهم الغرور بأن صاروا يتحدثون عن نهاية التاريخ على أيدي الحداثة الأوروبية باعتبارها نموذجا خالدا رست عند شاطئه سفن الحضارات كلها، وأنه لا مفر ولا ملجأ إلا بالرسو عند الشاطئ الأوروبي.
ونحن نؤكد خطورة التوظيف الماكر للشعر الحداثي في محاربة عقيدة الأمة المسلمة وتراثها ولغتها، فالحداثة أيها الإخوة والأخوات من أخطر قضايا الشعر العربي المعاصر، لأنها أعلنت الثورة والتمرد على كل ما هو ديني وإسلامي وأخلاقي، فهي ثورة على الدين، على التاريخ، على الماضي، على التراث، على اللغة وعلى الأخلاق، واتخذت من الثورة على الشكل التقليدي للقصيدة الشعرية العربية ذريعة تبرز بها هذه الصورة الثورية الملحدة.
ومع ذلك فقد يتساهل بعض الإسلاميين في إطلاق اسم الحداثة على هذا التقييد الشرعي، ويتوسع في إطلاقه على كل عمل إبداعي إنساني أو إسلامي، ويكتسب لفظ الحداثة لديه مفهوما إسلاميا. ونجد مثل هذا التوسع لدى بعض النقاد، حيث يرون أن الحداثة ليست ظاهرة أوروبية أو قدرا أوروبيا لقارات الأرض كلها وللشعوب كلها، بل هي ظاهرة تاريخية إنسانية عامة توجد حيثما يوجد عمل إبداعي، كما توجد حيث توجد عقلانية أو استثمار أمثل لموارد الطبيعة، بل حيث نجد إنسانية الإنسان متحققة نجد عملا حداثيا.
ولهذا أيها الإخوة والأخوات، فلسنا أمام حداثة واحدة مقرها أوروبا، بل يمكن أن نجد حداثات متعددة في بلدان العالم المختلفة وأرض الإسلام وبهدى الإسلام، ويبقى من ثم التفاوت في عطاء هذه الحداثات وتنافسها. وبناء على هذا، فلا تعني المواقف الإسلامية الرافضة للحداثة الأدبية بمفهومها الغربي أن الإسلام يغلق جميع الأبواب بوجه الحضارة الغربية وثقافتها، بل يتبلور من خلال تلك المواقف وغيرها تيار إسلامي يتشبث بعقيدته وتراثه ولغته ومجتمعه في مقابل تيار متغرب يتنكر لكل ذلك، مفتونا بحضارة الغرب بجميع أبعادها المادية والمعنوية سواء كانت حقا أم باطلا.
وعلى العكس من ذلك، يرى دعاة التيار الإسلامي الإصلاحي وبأعين النافذة أن الحضارة الغربية إذا كان لها سبقها في العلوم المادية فليس الأمر كذلك في العلوم الإنسانية، فقد جهلت هذه الحضارة الإنسان والجانب الروحي فيه، ولم تستطع أن تقدم إليه ما يسعده سعادة حقيقية وما ينقذه من المهالك والمخاوف، ولم تقدم إليه إلا ما يزيده ضياعا وحيرة وتأخرا في ميزان الإنسانية.
وهكذا مستمعين الأفاضل، فالمدنية الغربية لا تؤخذ بكل ما فيها، فهي ليست على حق في كل ما تدعو إليه. وبناء على ما تقدم، فقد انطلق هذا التيار الإصلاحي في عمله من مبدأين: الأول هو العودة إلى الذات وإحياء الهوية الثقافية التاريخية والإسلامية لأمتهم وشعبهم، والثاني يقول بالتعامل الإيجابي مع معطيات التمدن البشري، وفي الوقت ذاته اتخاذ الحيطة والحذر في مقابل نزعة الغرب التوسعية وتوجهه الاستعماري وانحرافه الفكري والاجتماعي.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات، يتضح أن منهج النقد الإسلامي يرفض الحداثة الأدبية بمفهومها الغربي الهدام، وهو في الوقت ذاته يدعو الأديب الإسلامي إلى تفعيل رؤاه وتصوراته الإسلامية بما ينسجم وواقع الحياة المعاصرة ابتعادا عن جميع مظاهر الغربة النفسية السلبية التي يعيشها غيره من الأدباء الأرضيين ذوي الاتجاه المادي. ويدعو هذا المنهج كذلك إلى إفادة الأديب الإسلامي من جميع منجزات العصر المنسجمة وحركة الإسلام في تطوير الحياة وإتمام مشروعه الحضاري في إزالة مظاهر الانحراف وتحقيق التكامل الإنساني.
مستمعينا الأطائب، بهذا ينتهي حديثنا حول الحداثة وموقف الإسلام والأدب الإسلامي منها عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لنجول معا بين رحاب فضاء أدبي آخر. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة أخرى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، خلال أحاديثنا السابقة ذكرنا أن بعضا من قوالب الشعر الفارسي الكلاسيكي مثل الغزل والمثنوي والرباعيات لبست حلة جديدة وشهدت مرحلة مهمة في تاريخ الأدب الفارسي الحديث. وقد تحدثنا حول أنواع الغزل في شعر الثورة والشعراء الذين طرقوا هذا الباب، وفي هذه الحلقة نريد الحديث بالرباعيات والمثنوي.
نعم مستمعينا الكرام، إن المثنوي ذو تاريخ عريق في الأدب الفارسي، ولطالما استفاد الشعراء الإيرانيون في نتاجاتهم الأدبية من هذا القالب الشعري، وقد استعان الشعراء بهذا النوع من الشعر في بيان مضامين عديدة، مضامين تتعلق بالحرب والبطولات والملاحم ومناسبات السرور والابتهاج والحزن والأسى، كذلك لعرض المواعظ والحكم والنصائح.
وفي رأي الباحثين ذوي العلاقة، فإن هذا القالب الشعري أي المثنوي له قابلية كبيرة على عرض المفاهيم الحماسية والعرفانية. ومن هنا فإن رائعتي الشعر الفارسي أي الشاهنامة والمثنوي والمعنوي نظمتا على أساس هذا القالب الشعري. وجدير بالذكر مستمعين الكرام أن نذكر أن شاهنامة هي للشاعر الحكيم أبي القاسم الفردوسي، والمثنوي المعنوي هو ديوان للشاعر العارف جلال الدين المولوي، وكما يسميه البعض في الكتابات الأدبية مولانا.
لكن لماذا اختار المثنوي شعراء من أمثال الفردوسي ومولانا جلال الدين محمد؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذين الشاعرين في الشاهنامة والمثنوي سردا حكايات وقصصا، وأن قالب المثنوي بتنوع القوافي يلائم عرض القصص والحكايات، فكان أن اختير لهذا الغرض. وفي رؤية الباحثين فإن من سمات المثنوي المرونة إن صحت العبارة، فللشاعر حينما يسلك هذا المسلك أن يبادر إلى ذكر حكمة أو موعظة في أواسط سرده القصة أو الحكاية.
حضرات المستمعين، بعد انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 للميلاد استقبل الشعراء برحابة هذا القالب الشهري. وفي الحقيقة يمكن القول إن المثنوية تبوأ مكانة رفيعة في شعر الثورة الإسلامية، وطابق شعراء عصر الثورة بين خصائص المثنوي وما كانوا يريدون بيانه من مفاهيم ومضامين جديدة. نعم، إن حركة التجديد في قالب المثنوي في ظل الثورة الإسلامية قدمت إنجازات أدبية رائعة وجديرة بالتأمل والتمعن وكذلك الدراسة.
ومن أشهر شعراء المثنوي بعد الثورة الشاعر عبد الملكيان والشاعر سلمان هراتي. إن هؤلاء الشعراء، أو لنقل شعراء المثنوي، استفادوا أيضا من خصائص الشعر الحديث، وأن من اللافت القول إن مثنويات هؤلاء الشعراء مليئة بالتصويرات الحية. ومن هذا القالب الشعري نأتي لكم بنموذج بالفارسية يتلوه ما معناه بالعربية.
کسی که با تپش مرگ زندگانی کرد، کسی که با همه جز خیش مهربانی کرد، کسی که با دل ما ارتباط آبی داشت، هزار پنجره مضمون آفتابی داشت، به کشف مشرق خورشیدهای دیگر رفت، هزار مرتبه از ابرها فراتر رفت.
من استمر في العيش رغم اقتراب الموت، من شمل الآخرين بعطفه ورأفته، من مد وشائج الحب مع قلوبنا، كانت له صوب الشمس آلاف النوافذ المشرعات، إنه كشف شروقا لشموس أخرى وتسامى فوق السحب وصولا إلى العلياء.
نعم مستمعينا الأفاضل، في طليعة شعراء المثنوي المعاصرين الشاعر علي معلم الدامغاني والشاعر أحمد عزيزي. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن هذين الشاعرين ابتكروا أساليب جديدة في نظم القصائد على أساس قالب المثنوي، ولا ريب أن عملهما هذا ترك له أثرا كبيرا على شعراء عصر الثورة الإسلامية.
أيها الكرام، إن الشاعر علي معلم استفاد من أوزان عالية في قصائده، ومن يطالع منظومات هذا الشاعر تتراءى له بكل وضوح مفاهيم عالية من الفكر الأصيل والفكر الديني النابض. إن قصائد هذا الشاعر مليئة بالمعلومات المتنوعة، الأمر الذي يستدعي معه في أحيان شرح وتحليل ما جاء في قصائده من مفاهيم. وإن سمة البارزة في شعر علي معلم هي لغة الحماسة والبطولة والإبداع، وإضافة إلى هذه السمة يلتفت القارئ لشعر علي معلم إلى تجلي أفكاره الدينية ورؤاه التاريخية في مثنويات عديدة.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، برنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وهذه تحيات فريق العمل. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. أزكى وأطيب تحية نقدمها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. والسؤال الذي نتلمس إجابته فيه هو: هل ذكر القرآن الكريم مصادق للأنداد الذين نهانا عن عبادتهم؟ هذا السؤال أيها الأكارم كنا قد تناولنا الإجابة عن نظيره في الحلقة السابقة من هذا البرنامج، واتضح من الآيات الكريمة 21 و22 و65 بعد 100 إلى 67 بعد 100 من سورة البقرة بأن القرآن الكريم قد عرفنا بصفات الأنداد الذين نهانا عن عبادتهم، وهذه الصفات هي إن الأنداد هم من أعداء الله عز وجل في واقعهم، وهم يدخلون النار مع أشياعهم وعبادتهم ويتخاصمون فيها، ويتبرأ الأنداد من أشياعهم والأشياع من الأنداد عندما يرون العذاب الشديد. الإخوة والأخوات، إضلال الناس وإبعادهم عن سبيل الله وصراطه التوحيدي المستقيم هي صفة مميزة للأنداد والأرباب المتفرقين من دون الله، فهم يوقعون أشياعهم في شتى السلوكيات المنحرفة المنافية للفطرة السليمة. قال تبارك وتعالى في الآية 37 بعد 100 من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكما تلاحظون أيها الأفاضل، يشير القرآن الكريم إلى أن هؤلاء الأنداد يزينون للمشركين أقبح الأعمال كقتل الأولاد، ويصورونه لهم بصورة العمل الصالح الذي يتقربون به إلى الله عز وجل، أي يلبسون عليهم دينهم، وهذا ما فعله طواغيت بني أمية وفقهاء بلاطهم في إضلالهم لأشياعهم في واقعة كربلاء. حيث صوروا لهم قتل الحسين والذرية المحمدية عليهم السلام طاعة ليزيد الخليفة بأنه من القربات إلى الله عز وجل. روى الشيخ الصدوق في كتابي الخصال والأمالي مسندا عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال ضمن حديث: ولا يوم كيوم الحسين ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه عليه السلام، وهو يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا. وقال الله عز وجل في الآيات 28-30 من سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وعن تخاصم بين الأنداد وأشياعهم يوم القيامة يقول تبارك وتعالى في الآية 33 من سورة سبأ: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال عز وجل في الآية 8 من سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ونقرأ في الآية 29 من سورة فصلت قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أيها الأفاضل، هذه الآيات الكريمة تعرفنا بمصاديق لأنداد الذين نهانا الله عز وجل عن عبادتهم، لأن أئمة الضلال يحرفون الدين الحق ويوقعون الناس في الكفر ويجعلونهم يتمردون على الله الذي أحاطهم بنعمه فيسوقونهم إلى النار كما قدم فرعون قومه إليها. وهذا ما أكدته الأحاديث الشريفة المروية في تفسير الآيات الكريمة المتقدمة ونظائرها. ففي تفسير كنز الدقائق روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه طبق الآية 8 من سورة الزمر على أحد أئمة الضلال رمز إليه برمز أبي الفصيل الذي تأمر على الناس بغير حق من الله ورسوله. وفي حديث آخر عنه عليه السلام طبق آية سورة فصلت المتقدمة على أئمة الجور الذين حاربوا أئمة الهدى وقال: ومن أشرك بالإمام فقد أشرك بالنبي، ومن أشرك بالنبي فقد أشرك بالله. وروي في أصول الكافي عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال عن مصداق آيات سورة البقرة المتقدمة عن الذين يحبون الأنداد من دون الله: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما،
هم والله أئمة الضلال وأشيعهم.
مستمعينا الأفاضل، إذن فأئمة الضلال والجالسون بظلم مجالس أئمة الحق الذين اختارهم الله للإمامة على طول التاريخ هم أوضح وأبرز مصاديق الأنداد الذين يضلون الناس ويصدونهم عن الصراط التوحيدي المستقيم. وبهذه النتيجة ننهي أيها الأطائب لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى لقاء مقبل بإذن الله، دمتم بألف خير.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لمني، يا رب ارضى عني يا قرب لمني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترد جا دعوتي يا انيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الحساب
يوم الحساب.
أنا بس بيك.